بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى أخذنا فصل افتراض العلة ومسكنا من قاعدة القياس وصلنا إلى التنبيه. هل يجوز التعريف بالعلة الحاصرة؟ نعم. وما هي فائدة التعليل بالعلة القاصرة؟ طيب، وأيضا فائدة أخرى منع القياس.
منع القياس
على ما علل بماذا؟ بالعلة القاصرة. ومسألة قلنا نقوم ل من الغزالي في الأحياء، في الأحياء كلام ليس بالجيد في هذه المسألة. لا شك أن الإنسان إذا علم علة الشيء ازداد طمأنينة إلى طمأنينته، ولكن الغزالي عبر بعبارة غير لائقة، فإنه قال في المستصفى بكلام على هذا هل التعليل بالعلة القاصرة صحيح أم ليس بصحيح، لا يعلل بالقاصرة. ذكر بعد ذلك قال الثاني أننا لا نسلم عدم الفائدة، بل له فائدة ثانية بالتعليل بالعلة القاصرة. فائدتان: الأولى معرفة باعث الشر ومصلحة الحكم، معرفة الباعث على هذا الحكم ومعرفة مصلحة الحكم استمالة للقلوب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق. فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد. ولمثل هذا الغرض تحب الوعظ وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها. وكون المصلحة مطابقة للنص وعلى قدر حلقه يزيدها حسنا وتأكيدا. العبارة التي فيها الانتقاد هي قوله فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذات المصالح أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد. التعبد لله سبحانه وتعالى هل فيه مرارة؟ هل فيه مرارة يا إخوان؟ ما فيه مرارة إلا عند العقلانيين، ولمن قل إسلامه وانقياده لله سبحانه وتعالى. لذلك يقدمون العقول على النصوص في كثير من المواضع إذا خالفت ما إذا خالفت النصوص عقولهم قدموا ما دلت عليه عقولهم الزائرة على ما نص عليه. فالشاهد أن هذه العبارة التي هي عبارة غير لائقة من الغزالي وهي قوله أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد، فإن التعبد لله سبحانه وتعالى فيها اللذة، فيها الراحة والطمأنينة، ويزداد الإنسان بذلك إيمانا إلى إيمانه وقال عليه الصلاة والسلام لبلال أرحنا بها يعني الصلاة، وكذلك كانوا يفزعون إلى العبادة إلى عبادة الله ويلذذون بمناجاته وبالتقرب إليه من صلاة وزكاة وصيام ونوافل إلى غير ذلك. فالشاهد أن هذه العبارة غير لائقة، هي عبارة تنبئ عن قلة الانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى فيما شرع وأمر. ولا يلزم من كل حكم أن نطلع على علته أو على حكمته. إذا كانت عندك قاعدة عامة اعتقدتها بيقين في قلبك، وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع خيرا إلا وفيه مصلحة العباد، ولم ينهى عن شيء إلا وهو ضرر على العباد، وفي تركه مصلحة لهم وفي فعله شر وفساد عليهم. إذا صفيت لك هذه القاعدة هان عليك الخطب واستسلمت لأوامر الله سبحانه وتعالى، فما عرف لك العلة فالحمد لله، وبانت لك الحكمة فالفضل لله، وما ليس كذلك فإنك مسلم مقاد. قال رحمه الله تعالى تنبيه الصفات الإضافية. قال تنبيه: اختلف في الصفات الإضافية كالأبوة والبنوة، هل هي وجودية أو عدمية؟ وعلى أنها عدمية يجري فيها الخلاف المذكور. هذه القطعة هنا من المصنف رحمه الله تعالى الشنقيطي لما وضعها هنا وضعها مختصرة وفيها إشكال، وفيها إشكال، لأن هذا هو من عادة الشيخ رحمه الله أنه إذا وجد إذا رأى مثل هذا مثل هذه الأمور التي تحتاج إلى شرح وإلى بيان أنه يبسطها ويبينها، ولكنه كأنه والله أعلم أن تركها اكتفاء بتوضيحها وشرحها في غير كتاب له رحمه الله. وهذا التنبيه أضافه رحمه الله، والسبب في إضافته أن صاحب المراقي ذكره، أن صاحب المراقي وهو المالكي الشنقيطي ذكره عند هذا الموضوع عند الكلام على التعليل بالعدمي وعلى الوجود بالعدمي أو بالعكس العدمي بالعدمي والوجود بالوجودي، عند قوله في البيت 68 و600، البيت 68 و600: والخلف في التعليل بالذي ردم لما ثبوتيا كنسبي علم، والخلف في التعليل بالذي عدل لما ثبوتيا كنسبي علم. عند هذا البيت ذكر حاصل ما قرأناه في الدرس الماضي من أقسام، من الأقسام الأربعة وأمثلتها، وقال رحمه الله بعد ذلك: قال وقول المؤلف كنسبي يعني بالنسبي الصفة الإضافية، ومعنى الصفة الإضافية هي الصفة التي لا تعقل حقيقتها إلا بإضافة أمر لآخر ينافيه منافاة تامة، بحيث يستحيل اجتماع الوصفين في شيء واحد في وقت واحد، كما أنه يستحيل إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه، كالأبوة والبنوة والقبل والبعض والفوق والتحت والتقدم والتأخر، وذكروا أشياء من هذا والمعية ثالث. الآن لو جينا إلى تعريف الصفة الإضافية، هي الصفة التي لا تعقل حقيقتها إلا بإضافة أمر لآخر ينافيه منافاة تامة. صفة لا تعقل حقيقتها، ما يعقل المراد بها إلا بإضافة أمر لآخر ينافيه منافاة تامة، ينافيه منافاة تامة، فيستحل اجتماعهما في وقت واحد في عين واحدة باعتبار شخص واحد، ويستحل إدراك أحدهما بدون إدراك الآخر، وما السبب له بالأبوة والبنوة. فإذا قلت مثلا هذا أب، إيش معنى أب؟ له ماذا يخطر؟ هل المعنى الأب الذي له إخوة، أو المعنى الأب الذي له زوجة، أو معنى الأب الذي له أبناء؟ لا يكون أبا إلا وله أبناء، وهذا ابن، معنى ابن أن له ماذا؟ أبا، أن له أبا. فلا يتصور فهم البنوة إلا بفهم أن له أب، ولا يتصور فهم الأبوة إلا بفهم أن له أولاد. وهل يمكن أن يكون الشخص ابنا وأبا لشخص واحد، ابن وأب لذلك الشخص بعينه؟ لا. هل يمكن أن أكون طيب كذلك أيضا لما نقول مثلا السقف فوقنا، السقف فوقنا نفهم مرتبط أننا ماذا؟ فوق الشقة وتحته، تحته الوساط وتحتنا، نفهم أننا فوقه. طيب كذلك أيضا إذا قلنا مثلا ماذا بارك الله فيك، أقول مثلا المسجل أمامي، سجل أمامي أنا هنا خلفها، أنا خلفها. وإذا قلت زيد خلفي معناه، إذا قلت زيد خلفي معناه أنا أمامه، أني أمامه، وهكذا. فإذا صفة إضافية لا تعقل حقيقتها إلا بإضافة أمر لآخر ينافيه منافاة تامة. الأضداد قبل بعض، تقدم تأخر، فوق تحت، كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك، أبوة وبنوة، بحيث يستحيل اجتماع الوصفين في شيء واحد في وقت واحد، كما أنه يستحيل إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه، فالأبوة والبنوة والقبل والبعد والفوق والتحت نحو ذلك. فالذات الواحدة مثلا يستحيل أن تكون أبا لشخص وابنا لذلك الشخص بعينه، يستحيل، كما يستحيل اجتماع البياض والسواد وهو من الأضداد، مع أن الأبوة والبنوة لن يدرك معنى إحداهما إلا بإضافة الأخرى إليها. وقص على ذلك، ما معنى ابن أن له أبا؟ فإذا تحتاج أن تعرف الأبوة بالبنوة والبنوة بالأبوة والقبلية بالبعدية والبعدية بالقبلية والفوقية بالتحتية وهكذا. قال رحمه الله وقص على ذلك، والكاف في قوله، في قول المؤلف كنسبي، أداة تشبيه، أداة تشبيه له بالعدمي. فظاهر المؤلف أن الصفات الإضافية عدمية، وكونها عدمية هو مذهب المتكلمين، أما الفقهاء والمناطقة فهي وجودية عندهم. وقال بعض المحققين هو القرافي، أما باعتبار الوجود الذهني فهي وجودية. البنوة يقولون، يعني هذا الكلام الأخير سنقرأه أيضا، باعتبار الوجود الذهني تتصور البنوة في ذهنك. إيش معنى البنوة؟ أن هذا له أب، بنوة، وكذلك الأبوة والقبلية والبعدية تتصور في الذهن، لكنها في الخارج ليست موجودة، وإنما موجودة في الأذهان. قال هنا وباعتبار الوجود الخارجي فهي عدمية، فهي عدمية. إذا عرفت الخلاف فيها فأعلم أنها على القول بوجودها بأنها وجودية، الذي يقول بأنها وجودية يجيز التعليل بها. لماذا لم يقتل ذلك الذي قتل ابنه؟ لمانع الأبوة، والأبوة من الصفات الإضافية، كيف صح التعليل به؟ على القول بأنها وجودية الأمر سهل، وعلى القول بأنها عدمية، على القول بأنها عدمية، فتقدم أن الصحيح جواز التعليل بالعدمية. قال إذا عرفت الخلاف فيها فاعلم أنها على القول بوجودها يجوز التعليل بها مطلقا، على القول بأنها وجودية. وعلى القول بعدمها يجوز تعليل العدم بها بلا خلاف، تعلل العدم بالعدم كما تقدم لم ينفذ تصرفه لعدم رفضه، فتعلل بها الأحكام العدمية كتعليل عدم القصاص بالأبوة إذا قلنا بأنها لأن الأبوة عدمية، وفي تعليل وجودي بها على هذا القول الخلاف في تعليل وجودي بالعدمي المذكور في البيت. ثم ذكر أيضا يا أخوان هذه الآن المسألة التعليل العدمي بالوجود ووجودي بالعدمي، كثير من الأحكام يمكن أن تغير صيغتها إلى صيغة عدمية، تقول مثلا هذا ماذا بارك الله فيك قتل لماذا أو كثر لتركه الصلاة، يأتي شخص ويقول ترك الصلاة شيء ماذا عدمي، شخص يأتي ويقول هذا قتل لكفه عن الصلاة، والكف فعل فإن يغير هذه الصيغة، ما يقول لعدم صلاته يقول لكفه عن الصلاة، أو يقول مثلا قتل لكفره، ويأتي الشخص الثاني فيقول يغير بدل كفره الكلمة فيها نفي فيقول قتل لعدم إسلامه إلى غير ذلك، فهذا يعني مما يبعث القول بعدم التعليل بالعلل العدمية، فالتعليل بالعلل العدمية جائز لأنه لو منعناه معنى ذلك أن كثيرا من العلل الثبوتية يمكن أن تغير إلى علل عدمية لو قلنا مثلا الولاية ثبتت عليه لصغره يمكن أن نغيرها لعلة عدمية، ماذا نقول لعدم بلوغه وهكذا. فشاهد أن الصورة الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى أمس كلها مما يعلل بها. قال رحمه الله تعالى فصلا يجوز تعليل الحكم ما هو أمس كنت مريضا أمس كنت مريضا نسيت أن أتواصل مع بعض الأسئلة نجد أخبركم طيب. قال فصلا يجوز تعليل الحكم بعلتين هالشيء الصفات الإضافية بكيف لا بحسب ما تدل عليه إذا صحت تعليل بها، يعني إذا صحت أن تكون علة لا مانع من القول بأنها علة، إذا صحت أن تكون علة بطريق السبب والتقسيم أو استنباط العلة التي تقدمت في الإمام التنبيه أو بمسلك المناسبة أو أشبه ذلك، إذا صح أن تكون علة فلا مانع من ذلك، وليس المراد أنه لزوما أن تكون علة، لكن إذا صحت أن تكون علة فلا مانع من كونها علة، لا مانع من كونها علة. إذا صح تعليل العدم بالعدم فتعليل الوجود بالعدم كذلك، فتعليل الوجود بالعدم كذلك أيضا صحيح، لكن بشرط أن تكون هذه العلة أولا ثابتة في نفسها، فكل علة سواء كانت وجودية أو عدمية لا بد أن يشهد لصحتها أولا، ثم إذا جاء شخص فأجرى هذا الخلاف نقول له هذا الخلاف عندنا الصحيح فيه أنه يجوز تعليل الوجود بالعدم. طيب قال رحمه الله فصلا يعلم يجوز تعليل الحكم بعلتين، قال يعلم أن لهذا المبحث صورتين، إحداهما أن يعلل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر بأن يثبت الحكم بكل واحدة منفردة عن الأخرى كالبول والغائط والتقبيل بالنسبة إلى نقض الوضوء، عند من يقول بالتقبيل لأن التقبيل الرجل لامرأته طبعا يوسع فيقول مس الرجل لامرأته ينقض الوضوء، وهذا ليس بصحيح، ليس من مناقض الوضوء مس الرجل لامرأته أو أجنبية ما لم ينقضه ما لم ينقض ضوءه بخارج من السبيلين. قال رحمه الله: كالبول والغائط والتقبيل بالنسبة إلى نقض الوضوء. البول ناقض والحكم هو نقض الوضوء. كم علة لنقض الوضوء؟ أكثر من علة، أكثر من علة. مشهورة عندنا مثلا سبع: الجنابة، كذلك البول والغائط والنوم والردة، ماذا أيضا؟ وأكل لحم الجزور ومس الذكر على خفافه. نعم. ماذا أقول؟ هذا الحكم وهو نقض الوضوء تواردت عليه أكثر من علة، ولكن هذه العلل التي تواردت عليه كل واحدة مستقلة في الحكم بنفسه، مستقلة بنفسها في الحكم على ذلك بأنه نقض الوضوء. فهذا لو نقض الوضوء ببول، استقل البول بإثبات ذلك الحكم هو نقض الوضوء، وهكذا. هذا ما قال بأن يثبت الحكم بكل واحدة منفردة عن الأخرى، منفردة عن الأخرى، كالبول والغائط والتقبيل بالنسبة إلى نقض الوضوء. وهذا لا اختلاف فيه في العلل المنصوصة، العلل التي نص عليها كما في هذه التي سمعتها الآن، لا اختلاف في جواز تعدد العلل إذا نص عليها واستقلت كل واحدة بنفسها في الحكم. واختلف في جوازه في العلل المستنبطة، في العلل المستنبطة هل يصح؟ اختلف فيه. وقد أشار إليه في المراقي بقوله: وعلة منصوصة تعدد. العلة المنصوصة يجوز تعددها في ذات الاستنباط خلف معهد. المستنبطة فيها خلاف، يعني هل لك أن تقول يمنع الربا أو يجري الربا في البر لعلتين: العلة الأولى الكيد، والعلة الثانية الطعم، والكيد يستقل بنفسه والطعم يستقل بنفسه، هل لك أن تعلل بهاتين العلتين؟ أو تجمع المذاهب الأربعة فتقول العلة في جريان الربا في المذكورة أن البر يعني الكيل والطعم، الكيل أو الطعم أو الاختيار للدخار وربط العيش مثلا أو الوزن مثلا، تجمع العلل كلها وتقول كلها عدل؟ الجواب لا، الجواب لا كما سيأتي في القادح. قال: الصورة الثانية وهي التي يعنيها المؤلف. إذن هذه الصورة غير معنية، هذه الصورة تعدد العلل إنما هو في المنصوصة، المنصوصة. أما المستنبطة فتعدد العلل فيها يؤدي إلى توسيع الحكم كثيرا. فلو جاء شخص فقال العلل التي ذكرها الفقهاء في الربا في الأصناف الستة كلها صحيحة ومستقلة بالحكم ذاتها، كم من أشياء تمنع عن الناس بسبب هذا الاستنباط الذي ماذا بارك الله فيك هو اجتهاد من بعض الفقهاء رحمهم الله. الصورة الثانية وهي التي يعنيها المؤلف أن يكون الحكم معللا بمجموع علتين لا إحداهما بعينها، ما تستقل واحدة بعينها وإنما بالمجموع. قال: كمن لمس وبال في وقت واحد لمس وبال، فمس الذكر ناقض والبول ناقض، فعلة نقض وضوئه بمجموعهما لا أحدهما بعينه. هذا يعني مثال فيه ما فيه. قال: وكذلك إذا اجتمع لبان أختك ولبان زوجة أخيك ووصل المجموع دفعة واحدة إلى حلق امرأة، إلى حلق المرأة، يعني امرأة عندك أختك أرضعتها وزوجة أخيك أرضعتها، هذه المرأة أو ذلك الصبي أو الصبية إذا وصل اللبن دفعة واحدة إلى حلقه خمس رضعات، فإنك تكون عمّا لهذه المرأة باعتبار ماذا؟ باعتبار عم لها باعتبار أنها ابنة أخيك، زوجة أخيك هي التي أرضعتها، فأنت عم لها لأن زوجة أخيك إذا أرضعتها فأخوك أبوها وأنت عمها من الرضاعة، وأنت عمها من الرضاعة مثل فليح مع عائشة، إذا له كريبة يمينك إنه عمك، والتي أرضعت عائشة زوجة أخيه، زوجة أخي المستأذن، وأختك لما أرضعت هذه البنت صارت أختك أما لها، وأنت ماذا تصير؟ خالا لها من الرضاعة. قال فإنك تكون عما لها وخالا في وقت واحد، عم لها باعتبار إرضاع زوجة أخيه، وخال باعتبار إرضاع أختك. قال والمجموع هو علة التحريم لعدم تميز واحد بعينه، لعدم تميز واحد بعينه. هنا يعني هذا فيه نظر، لأن اللمس وحده يستقل بالتعليل، والبول وحده يستقل بالتعليل، ما هي العلة في ذلك؟ يعني لا يعني لا يمنع أن يقال اللمس والبول، اللمس والبول أو اللمس يعني ناقض في ذلك. الشاهد من هذا أن المثال الذي ذكره رحمه الله مجموعة العلتين لا إحداهما بعينها، أنه لا يمكن أن تقول اللمس فقط ولا البول فقط، كذلك العمومة أو الخلولة فيه ما فيه والله أعلم. قال والمجموع هو علة التحريم لعدم تميز واحد بعينه، ولا يمكن أن يقال هما تحريمان لأن التحريم حقيقة واحدة، وهذه الصورة اختلف في التعليل بها، واختيار المؤلف جواز ذلك، وشرطه عنده للمؤلف أن تكون منصوصة لا مستنبطة بدليل قوله في هذا المبحث، وإن كانت ثابتة بالاستنباط فشدت إلى آخره. ومنع التعليل بهذه الصورة الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما، والظاهر بحسب النظر هو ما درج عليه المؤلف، لأن العلة لا تعد تلك الأوصاف المجتمعة، العلة لا تخرج عن تلك الأوصاف المجتمعة ولا تميز لواحد منها بعينه، فيتعين اعتبار مجموعهما مجموعها مجموع العلة. قال والله أعلم. ولا يرد على ما ذكر المؤلف القدح بعدم العكس، القدح بعدم العكس ما معنى هذا يا إخوان؟ ما هو العكس أولا؟ ما هو العكس؟ ما هو الطرد؟ الطرد الملازمة ثبوت، كلما رأيت العلة رأيت الحكمة، أو رأيت الحكمة رأيت العلمة، والعكس الملازمة في الانتفاء، إذا ذهبت العلة ذهب الحكم، ليس بمكيل لا يجري فيه الربا، على من يقول بذلك بالكيد. هنا لو جاء شخص فقال انتقض وضوءه بسبب ماذا؟ بسبب البول، بسبب البول، كلما وجد البول وجد ماذا يا اخوان؟ نقض الوضوء ان كان متوضيا. لو عكست كلما انتفى البول انتفى نقض الوضوء، ها انت اذا ما في بول اذا وضوءك ما انتقض، لا قد ينتقض بماذا؟ بناقض آخر، بناقض آخر. فإذا هل يرد العكس أن هذه التي ذكرها تضطرد ولا تنعكس؟ هل يرد ويقدح في هذه العلل في هذا المبحث الذي ذكرها؟ الجواب لا، لأن الطرد والعكس إنما يكون إذا كانت العلة واحدة، أما إذا تعددت العلل فالعكس لا يشترط. إذا تعددت العلل فيوجد الحكم بوجود واحدة منها أو أكثر، ولا ينتفي بانتفاء واحدة، لأنه يمكن أن يثبت بعلة أخرى غير التي انتفت، وإنما ينتفي بانتفاء الجميع. قال رحمه الله ولا يرد على ما ذكره المؤلف القدح بعدم العكس، أي ملازمة المعلول للعلة في الانتفاء، كما لو قلت قد ينتفي البول والغائط ولا ينتفي نقض الوضوء لوجود علة أخرى كالنوم مثلا، وكقولك قد ينتفي رضاع قد ينتفي رضاع الأخت وزوجة الأخ ولا ينتفي تحريم النكاح لوجوده بعلة أخرى كالمصاهرة أو إرضاع أو إرضاع من غير من ذكر، لأن عدم العكس هذا التعليل. لماذا لا يرد؟ لأن عدم العكس على القول بأنه قادح محله في الحكم المعلل بعلة واحدة دون المعلل بعلل، فلا يقدح فيه قولا واحدا. ما يقدح في الحكم قولا واحدا يعني بإجماع. قال في المراقي: وعدم العكس مع اتحادي يقدح دون النص بالتمادي. وعدم العكس مع اتحادي يعني كون العلة واحدة، مع اتحادي يعني كون العلة واحدة. هذا عند القائل بمنع تعدد العلة. وعدم العكس مع اتحادي يشترط فيه الاتحاد. متى يكون عدم العكس قادحا؟ بهذين الشرطين. الشرط الأول مع اتحادي أن تكون العلة واحدة، وعدم العكس مع اتحادي يقدح إذا كانت العلة واحدة دون النص بالتمادي. إذا ورد النص بالتمادي يعني باستمرار الحكم مع تخلف العلة فلا يعد عدم العكس قادحا. مثال ذلك يا إخوان الرمل، أول ما شرع لأي شيء لأجل إظهار القوة عند من؟ يعني إظهار القوة وإرعاب المشركين، وكذلك أيضا يعني من صور إغاظة الكفار، من صور إغاظة الكفار. بعد ذلك أعز الله الإسلام وأهله والنص ما زال مستمرا فيه، مستمرا فيه. فإذا ورد النص بالاستمرار، بالاستمرار في ماذا بارك الله فيك، أو مع تخلف العلة التي لأجلها شرع ذلك، فلا عدم العكس لا يعد قادحا لأن النص جاء باستمرار عليه، لأن النص جاء باستمرار عليه. إذن عدم العكس يقدح بشرطين: الشرط الأول أن تكون العلة واحدة، والشرط الثاني أن لا يرد النص باستمرار الحكم مع تخلف العلة. فإذا اختل أحد الشرطين لا يقدح عدم العكس، وهذا سيأتي في القوادح أيضا، هذا يأتي أيضا في مبحث القوادح. البيت رقم 71 700، رقم 71 700. والأول أين؟ 75 600، والأول 75 600 الذي هو وعلة منصوصة، والذي قبله وقس على الخارج للمصالح 93 300. تدرون أين ذكره؟ في باب التخصيص، ذكره في باب التخصيص في فصل التخصيص 93 300 في غير مظنته. والغالب أنه إذا كان في غير مظنته ينبه على الشنقيطي، يقول: كما أشار إليه صاحب المراقي في باب التخصيص بقوله كذا كذا، إذا كان في غير مظنته، لأنه هنا لم ينبه رحمه الله. 93 300 يعني بينه بين نحو 300 بيت بين هذا، فهو في باب في غير مظنته من حيث إدراجه في أبواب القياس. وجاء الفصل ها أبيات المراقي 1000 بيتين أو بيت 1000 بيت 1000 بيت وبيت. طيب أظنه جاء الفصل، جاء الفصل، وإلا كان المقرر أكثر من هذا. طيب أظن إن شاء الله إجراء القياس يعني في الأسباب والتصارف تجد نمشي عليها بسرعة، لأن الراجح فيها إن شاء الله واضح. نصل إلى القوادح، والقوادح والقوادح فاجئ أيضا ما شاء الله. بقي معنا هذه آخر هزة، ها القوادح آخر شيء. بقي القوادح فقط الأسئلة، وهي الأسئلة التي ترد على صاحب القياس. والحمد لله. ها القوادح يا أخي، ها؟ يا سمعت عليها. هي الأسئلة التي ترد على هذه من استطردها في نفس الفصل الذي ذكر استطراد في نفس الفصل، لأن التقسيم السؤال خامس بعد ذلك نقض الأجوبة عليها.